الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين. وها نحن نفتح صفحة جديدة مليئة بالزهد والصبر والطاعة والخشية واليقين، فإننا في حديثنا في هذه الليلة بإذن رب العالمين على موعد مع نوعية نادرة من الرجال، إنه الرجل الذي قال عنه أبو بكر ابن داود، قال: لم يكن هناك أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية، ثم يليه سعيد بن جبير. فتعالوا بنا لنتقرب منه أكثر وأكثر، ولنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع هذا التابعي الجليل، واسمه رفيع ابن مهران أبو العالية رحمه الله تعالى. اسمه رفيع ابن مهران، أو يقال أبو العالية رحمه الله تعالى. أحبتي الكرام، أما عن بدايته فكانت البداية في بلاد فارس، حيث ولد رفيع بن مهران ونشأ هناك وترعرع على أرض فارس بين أهلها وبين سكانها وبين أصحابها، وهو أيضا كان من بلاد فارس، فترعرع هناك بين أهله وبين أصحابه وبين ذويه. وبلاد فارس هي إيران اليوم. فلما اشتد عوده وامتلأ حيوية وشبابا، كان المسلمون قد بدأوا في غزو تلك البلاد بعد أن نجح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إيصال دعوته ورسالته إلى الخلق جميعا. وبعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن توحدت العرب التي كانت متفرقة، وأصلا كلمة عرب من أين سمي العرب بهذا الاسم؟ لماذا؟ كلمة العرب في الأصل كانت تطلق على الصحراء، كلمة العرب كانت تطلق على الصحراء، الرمال الشاسعة التي ليس فيها لا زرع ولا ماء، فكانت الصحراء تسمى عرب. فلما سكن الصحراء مجموعة من الناس كانوا يعيشون في خيام متفرقة في جماعات أو فرادة، سموا عرب لأنهم هم الذين سكنوا الصحراء. فكلمة العرب كانت تطلق على الصحراء أولا، ثم أطلقت على ساكن الصحراء، كما ذكر ذلك رحمة الله عليه المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم. فالمقصود أحبتي الكرام، العرب كانوا متفرقين، كانوا يكونون جماعات في بعض الأحيان، ولكن أكثرهم يكونون فرادة، يعيشون في الخيام، يعيشون متفرقين في الصحراء، يعادي بعضهم بعضا، يحارب بعضهم بعضا، وأحيانا تستمر الحرب بين قبيلة وأخرى عدة من السنوات، كحرب داحس والغبراء من أجل فرس، اثنين دخل في سباق فسبق أحدهم الآخر، فدارت بينهم معارك وحروب وقتال مات فيها عدد كبير لمدة 40 سنة. ده كان حال العرب قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام فاجتمعوا على كلمة سواء، جمعتهم كلمة لا إله إلا الله، اجتمعوا على رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على كتاب واحد وهو القرآن الكريم. فالعرب الآن أصبح واقعهم يختلف تماما عما كانوا فيه قبل ذلك. كانوا متفرقين، كانوا متعادين، الآن أصبحوا مجتمعون ولهم قائد. ظهر هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وتمكن عمر بن الخطاب في أثناء خلافته بقيادة خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من الجنود في أن يقضي على الفرس والروم، يقضي على الفرس والروم. هنا يعني دي كانت مقدمة لما أريد أن أذكره، أن رفيع بن مهران ولد في بلاد فارس، نشأ في بلاد فارس، ترعرع بين أهله وزويه، عاش هناك. فلما اشتد عوده وامتلأ حيوية وشبابا، كان المسلمون قد بدأوا في غزو تلك البلاد ليخرجوا أهلها، أي أهل فارس يعني، من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. يبقى إذن لابد أننا نتعلم أمر مهم جدا، وهو لماذا غزا المسلمون الفرس؟ هل حبا في الدماء؟ يعني المسلمين دول بيعملوا غزوات حبا في الدماء؟ لا. تعال نشوف ربعي بن عامر، ابن عامر رضي الله عنه وارضاه ماذا قال. قال إن الله تبارك وتعالى ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد، بدل ما الناس تعبد بعض يعني، لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور ظلم، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو ده الهدف الذي من أجله إيه؟ كانت الغزوات. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حارب قريشا وغزاهم؟ يعني غزوة بدر لماذا؟ أولا النبي ما كانش مستعد الموضوع انها تبقى غزوة اصلا، لا هو ولا المسلمين. والدليل على كده ان في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه المهاجرين ولم يخرج ومعه الانصار، لانه لم يكن يتوقع انها تكون ايه معركة. طب والمهاجرين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ علشان يأخذوا يستردوا اموالهم في عير ابو سفيان. لما خرج المشركون باموال المسلمين، المسلمين خرجوا من مكة وتركوا مكة وهاجروا للمدينة، طب اللي خارج من مكة ده هياخد بيته؟ يخلع البيت من الأرض ياخده معاه؟ ترك البيت. طيب أنعامه، جمل مثلا وبغلة وحمار وحصان وفرس، خدهم معاه؟ هو خد بس الحاجة اللي هيركب عليها، فترك الأنعام كذلك الأموال. يبقى إذن كانوا يأخذون ما خف حمله ويتركون ما ثقل حمله عليهم. طيب مين بقى استفاد بالكلام ده؟ مين؟ المشركين اللي في مكة. قال لك بس كويس يا عم، المسلمين ايه خرجوا وسابوا لنا البلد، ناخد ارضهم وناخد بيوتهم وناخد مواشيهم ها وناخد فلوسهم. طب هتعملوا بيها ايه يا قريش، يا مشركي قريش، هتعملوا بيهم ايه؟ قال لك فرصة، ما احنا عندنا رحلة الشتاء والصيف، وابو سفيان بيخرج في التجارة، نبيع الحاجات دي ونجيب وناخد فلوسها نشتري بيها بضاعة ونتاجر. بمال مين؟ بمال المسلمين. طب ده يرضي مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين المهاجرين اللي هم هاجروا وتركوا مكة وراحوا المدينة، قال لهم دلوقتي ابو سفيان جاي في ايه؟ في قافلة تجارية، تعالوا علشان ناخد فلوسنا نسترد فلوسنا. من هنا تفهم حاجة مهمة، وهي ان ما اخذ منك ولم تستطع استرداده، واحد خد منك شيء وانت تريد ان انت تسترد حقك، حقك هذا تريد ان تسترده، يمكنك ان تسترده بالقانون ان امكن، فان لم يمكن فمن خلال مثلا المجالس العرفية، لو في مثلا كبير العيلة، شيخ الحارة، عمدة البلد، المهم حد يتدخل وايه ويرجع لك حقك. لا ده عرف يجيب لك حقك ولا ده عرف يجيب لك حقك، بس انت تقدر تجيب حقك بايديك، بس شرط ما يكونش في اعتداء، ما يكونش في نيتك اصلا الاعتداء، ده اولا. ثانيا انك انت اذا قمت باسترداد حقك هذا بحيث لا تقع في مسألة او يكون فيها مخالفة شرعية او تحقق هذا النفع بضرر اكبر، ففي الحالة دي نقول لك لا، اذا كان سيترتب عليه ضرر اكبر يبقى ايه؟ بلاش. زي ما هو ده لابد ان احنا نفهمه. وكتير من المسلمين للاسف بيخطئ في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. بعض الناس بيفهم الحديث ده غلط، وبعض الناس بيفهم قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بيفهم الايه دي غلط. يقول لك مش ربنا بيامرني ان انا امر بمعروف وانا عن منكر؟ ما انا ما بقتش من خير امه الا بده، ان انا امر بمعروف وانهى عن منكر. فبعض الناس يجي يعمل ايه بقى؟ يلاقي لك الكلام ده كان حصل، يعني يمكن بعضكم ما يكونش كان مهتم بالقضيه دي او ما كانش بتشغله، وممكن بعضكم يكون عالم بيه. فاكرين من حوالي 15 20 سنه موضوع انديه الفيديو، كان بعض الشباب الملتزم غيور على دينه يقول لك انديه الفيديو دي بيعملوا ايه؟ طلعوا شرايط وفيها افلام جنسيه وفيها بلاوي سودة. فراحوا عملوا ايه؟ هو عايز يامر بمعروف وينهى عن منكر زي ما الايه قالت، وقال لك حديث النبي: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. فراح قال لك بس يبقى نعمل ايه؟ راح طالعين على انديه الفيديو كسروها وكسروا شرايط الفيديو. حصل ايه؟ اتسجنوا، ونوادي الفيديو اتفتحت، وبقى في عساكر وشرطه بتحرسها، والمنكر استمر وبقى في حماية الشرطة. يبقى هو كده عمل ايه؟ جه يعمل مصلحة فعمل مفسدة، فالمفسدة كانت اكبر من مصلحة، فهنا اخطأ. فهمتوا عايز اقول ولا لسه؟ دي نقطة. كذلك في بعض الافراح اللي بتكون في او النايت كلاب او الملاهي الليلية او الكباريه، انا ما احبش اسميه كباريه صراحة، احب اسميه كابانيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بدأوا يعملوا ايه؟ يدخلوا على الراقصات وعلى الطبالين ويضربوهم ويعملوا الكلام ده. بقت الشرطة تحميهم، وبقوا يأدوا النمرة بتاعتهم، الرقاصة تطلع تأدي النمرة بتاعتها، والتانيين راحوا فين؟ اتسجنوا. طب ده صح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في يوم من الأيام ماشي رايح يصلي الفجر، معاه تلميذه ابن القيم ومعاه بعض تلاميذه رايحين يصلوا الفجر. فهما ماشيين، التتار كانوا محتلين بلدان العرب واغاروا على بلدان العرب والمسلمين، وخلي بالك التتار كان فيهم مسلمين. هي الخمره حلال ولا حرام صحيح؟ الخمره لا، انا بسال. حرام. جميل قوي. لو انا سالت عيل صغير عنده شك في الموضوع ده؟ ما عندوش شك. طيب ماشي الشيخ الاسلام ابن تيميه ومعاه تلاميذه ومعاه تلميذه ابن القيم تلميذه النجيب، وهم ماشيين رايحين يصلوا. فجأة لقوا واحد من التتار مسلم نايم سكران في الشارع. فراح احد تلاميذ الشيخ الاسلام بيقول ايه؟ ايه ده؟ هو ما يعرفش ان الخمره حرام؟ يشرب خمره لحد ما يسكر وينام. فالشيخ الاسلام لقى رايح فين؟ رايح يصحيه يوقظه. فقال له: تعالى انت رايح تعمل ايه؟ قال له: راح افوقه من السكر اللي هو فيه عشان يروح يصلي الفجر. هسألك سؤال، ده صح ولا غلط التصرف ده؟
غلط.
ليه؟
ما
هو هيفوقه اهو وهيخليه يغتسل.
ماشي.
ها؟ وهيخليه فوقه يبقى مصحصح. ها؟ ده تصرف صح ولا غلط كده؟ انه يصحي واحد عشان يصلي. كلمني بس الاول، رد انت عليا، انا بسألك انت. صح اهو، يبقى ده بيامر بمعروف وبينهى عن منكر ولا لا؟ ايه المنكر اللي عمله؟ انه شرب خمره. وايه المعروف؟ انه يروح يصلي الفجر. الشيخ الاسلام ابن تيميه قال له: تعالى يا حبيبي كده ما تروحش تصحيه وسيبه سكران. ايه ده بقى؟ هو كده شيخ الاسلام بيامر بايه بقى؟ احنا كده نقول لك ده بيامر بمنكر بقى، ده قال لك سيبه سكران يبقى بيامر بمنكر، ونهى عن معروف انه يروح يصلي. مش ده اللي ظاهر ولا مش ظاهر؟ لا، بس الموضوع مش كده بقى. الشيخ الاسلام ابن تيميه قال له: هؤلاء ان افاقوا لو فاق من السكر اللي فيه خربوا البلاد وقتلوا العباد، فسيبوا كده احسن. يبقى الامر بالمعروف، يبقى الامر بالمعروف والنهي عن منكر مش اي حد يقوم بيه، محتاج فقه وفهم. فهمت انا عايز اقول ايه؟ محتاج فقه وفهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة بدر خرج من اجل استرداد اموال المسلمين المهاجرين الذين سطع على اموالهم واخذ اموالهم هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركون، خلاص كده. ففي ارض في بدر بقى عند بئر بدر الموضوع انقلب، بعد المكان ان هم جايين ياخدوا فلوسهم اتقلبت بقت ايه؟ معركه. يبقى اصل الغزوه هنا كانت ايه؟ ما كانش النبي خارج ليغزو اصلا. نيجي بقى لغزوه احد والغزوات اللي جت بعد كده، هو النبي بيغزوهم ليه وبيحاربهم ليه؟ ركز بقى معايا كويس قوي علشان تفهم، دي نقطة مهمة علشان ما يجيش واحد غير مسلم يثير عليك شبهة فتغرق في شبر مية. ليه النبي كان بيعمل غزوات؟ ليه كان بيقاتل المشركين؟ هل لأن هم مجرد مشركين وكفار نقاتلهم؟ الجواب لا، أو ألف لا. لأن ربنا قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل واحد حر، عايز تكفر اكفر، عايز تؤمن اؤمن براحتك، محدش يجبر حد. ده ربنا قال للنبي، اللي النبي مهمته اصلا ان هو يدخل الناس الاسلام، ربنا قال له مش انت مهمتك الاسلام وتدخل الناس الاسلام وتنشر الاسلام؟ ليس عليك هدى، مش مسؤوليتك. الله، طب تيجي ازاي؟ امال النبي حاربهم ليه بقى؟ فهمت؟ يبقى مش حاربهم عشان مجرد ان هم كفار، لان لو حاربهم لمجرد انهم كفار يبقى المفروض اي واحد كافر نشوفه نقتله، فما حصلش. الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. امال ايه الموضوع؟ اصل الكافر انواع واقسام، في كافر معاهد وكافر مؤتمن وكافر ذمي وكافر محارب. فالكافر المحارب اللي بيحاربني في ديني او بيحاربني على ارضي وبلدي، ده اللي حاربه، هو ده اللي ايه دليله في سورة الممتحنة، يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ارضكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يبقى اللي ما بيحاربنيش في ديني ولا بيخرجني من بلدي وعايش معايا في سلام، ده ايه؟ عامله بالعدل، مظلموش. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليه، خلاص كده. طيب كافر ذمي، يعني في ذمة المسلمين إن هم يحموه، زي النصارى الموجودين في بلاد الإسلام وزي اليهود الموجودين في بلاد الإسلام. يهودي مع الجنسية المصرية، ده فين؟ في مصر، ومصر بلد إسلامية. نصراني مع الجنسية المصرية وده ساكن في مصر، ومصر بلد إسلامية، يبقى ده اسمه كافر إيه؟ ذمي، يعني لا نؤذي ولا نعتدي عليه الا اذا طبعا هو ايه بادئ. خلاص. وفي بقى كافر معاهد، في عهد بيننا وبينه ان احنا مثلا كنا بنحارب بعض فاحنا وقفنا واخدنا عهد ان احنا ايه في فترة من الزمن يعني مش هنحارب بعض، ففي الفترة دي ما ينفعش ان انا اعتدي عليه. فمن قصدي ايه؟ فالكافر يبقى مش معنى ان واحد كافر ان هو يحارب لمجرد انه كافر، لا، افهم دي كويس. طب برضو نرجع تاني للسؤال، امال النبي كان بيغزوهم ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مهمته ايه؟ ينشر الاسلام ويعبد الناس لرب الناس، خلاص كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي يروح لفلان، تسمك ايه؟ يجي يروح لابراهيم علشان يقول له ادخل الاسلام، يلاقي بقى مين؟ ابو جهل وابو لهب والمشركين يقولوا لابراهيم لا ما تصدقوش، ده كذاب، ده ساحر، ده مجنون، ده شاعر، ده كاهن. يعني ايه؟ يعني بيمنعوا النبي ان هو يوصل الرسالة. فالنبي يقول لهم ايه؟ خلوا بيني وبين الناس، سيبوا لي فرصة اكلم الناس، وبعد ما اكلم الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا بينت اللي عليا. هو بقى حر يتبع ما يتبعش، ده موضوعه بقى. فهمت النقطة دي؟ فهم كانوا عاملين ايه بالنسبة للنبي؟ كأنهم جدار بيمنع النبي انه يوصل للناس. فقال لهم لا بقى، الجدار ده مش هينفع كده يفضل موجود قدامي، لازم اعمل فيه ايه؟ اهده. هي دي الغزوات. فهمت ليه الغزوات بدأت؟ يبقى اصل الغزوات يعني الناس دي لو كانوا سابوا النبي يبلغ الناس الدعوة كان عامل ايه؟ ولا اي حاجة، خلاص كان الموضوع انتهى. ها؟ مش في شبرا بس، ده في كل المناطق اندية الفيديو الشباب طلعوا يعملوا الكلام ده. المهم يعني المقصود يبقى الشاهد اللي عايز اقوله يبقى حصل قدام عينك اهو، هو ده اللي انا بتكلم عنه بقى. طيب نرجع تاني لمين بقى؟ التابعي الذي نتحدث عنه رفيع ابن مهران رحمه الله او ابو العالية. رفيع ابن مهران بدايته كانت ايه؟ كان في بلاد فارس، حيث ولد رفيع ابن مهران ونشأ وترعرع على ارض بلاد فارس بين اهله وذويه. ولما اشتد عوده وامتلأ حيوية وشبابا كان المسلمون قد بدأوا في غزو تلك البلاد. راحوا يغزون بلاد فارس ليه؟ ها؟ ركز بقى معايا. لان بلاد فارس لما رأت ان المسلمين والعرب اتحدوا وبقى للمسلمين دولة اللي هي المدينة المنورة، وبقى لهم جيش اللي هو الجيش الاسلامي، وبقى لهم قادة لهذا الجيش زي خالد بن الوليد، وبقى لهم امير للمؤمنين زي عمر بن الخطاب اللي هو رئيس دولة، يعني الله 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 الله، هو ايه ده؟ هو ده دين ولا سياسة؟ المنظر اللي انا حكيته ده دين ده ولا سياسة؟ دولة وجيش وقائد وجهاز مخابرات، كان القائد بتاعه سيدنا علي بن ابي طالب، وفرقة مشاة وفرقة رماة اللي هما بيرموا بالاسهم اللي هما النهارده بالايه؟ بالنشان، خلاص بالاسلحة النارية يعني، وفرقة بتركب الخيل زي النهارده ما بيركبوا الدبابات، ده اسمه ايه ده بقى؟ ايوه يعني يعتبر ده دين ده ولا سياسة؟ دين وسياسة. هي دي بقى اللي انا عايز اسمعه، دين وسياسة، وسياسة ودين، والدين والسياسة لا ينفصلوا عن بعض. فاللي يجي يقول لك ايه دخل السياسة في الدين ودخل الدين في السياسة، قول له ايه اللي دخلك في كوكبنا الارضي؟ انت جاي من كوكب تاني اصلا، ده يبقى انسان مش طبيعي، ده يبقى جاي داخل من كوكب تاني، ما ملهاش حل غير كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هو السياسة اليوم اللي هي لا دين لها دي سياسة قذرة، اللي هي ممكن يبيع مبادئه عشان ايه؟ فكرة او قانون او غيره. لا لكن السياسة اصلا اللي بيحكمها دين هو دين مطلوبة واللي الاسلام نادى بيها، خلاص. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري يقول ان الانبياء في بني اسرائيل كان يقول بقى كانت تسوسهم الانبياء، يعني الانبياء اصلا شغلتهم جايين يعملوا ايه؟ يسوسون الناس، ماشي. ومعنى كلمة سياسة يعني هي فعل ممكن في الوقت المتاح، هو ده معنى كلمة سياسة. فالمقصود بلاد الفرس دولة عظيمة لها حضارة اكتر من 1000 سنة، فجأة لقت العرب اللي كانوا متفرقين في الصحراء وملهمش قائد بقوا دولة، وفي عدد قليلة جدا من السنوات يجتاحون الان الفرس والروم. فقال لك لا لازم نوقف الناس دي عند ايه؟ عند حدها. يبقى هم بدأوا بايه؟ فلابد من الدفاع ولابد من الهجوم. وان كان في الاصل ان المثنى بن حارثة الشيباني رحمه الله، وخلي بالك ده هنتكلم عنه في التابعين، ده كان هيبقى صحابي سبحان الله قبل النبي، التقى بالنبي، هو من قبيلة بني شيبان، قبيلة بني شيبان ما بين الفرس وما بين العرب، خلاص، وهو عربي، رجل عربي، بس مشكلته ان هو ما بيحسبهاش صح، او لان ابوه كان قائد في الجيش فهو بيحسبها 1+1=2، بيحسبها عملية مادية بحتة، خلاص، وبيوزنها بميزان القوة والسلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج عرض نفسه عليه وعلى بعض العرب وقال لهم من يؤويني من يحميني حتى أبلغ كلمة ربي، فإن قريشا قد منعتني من أن أوصل للناس كلمة ربي. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على المسنة بن حارثة الشيباني وبعض الناس اللي كانوا معاه، فقال له المسنة بن حارثة الشيباني بعد ما سمع كلام النبي عجبه الكلام قوي، قال له والله كلامك ممتاز يا أخ العرب، فعلا كلام ما فيهوش غلط، بس في مشكلة، أنا ما بين العرب وما بين الفرس، فبيني وبين العرب أي غلطة ولا أي مشكلة ها بيني وبين العرب نعرف نحلها، إنما بيني وبين الفرس الغلطة عندهم بموتة، فما ينفعش. فأنا أحميك من جانب العرب، لكن من جانب الفرس ما أقدرش أحميك. فالنبي قال له ما يلزمنيش، الدين ما بيتاخدش بالتقسيط، يا تاخده على بعضه يا ما تاخدوش. يا مع ان النبي في لحظة استضعاف محتاج فرصة ان حد يحميه عشان يبلغ الرسالة، لكن برضو يقول لك ايه، يا تاخد الدين جد يا لا. هو ده كلام ربنا، انه لقول فصل وما هو بالهزل، مش تهريج. فما تجيش واحدة بقى تبقى لابسه لي بنطلون ولابسه حجاب، يجتمعوا الاثنين مع بعض ازاي ما تفهمش. تلاقي واحد بيصلي الصلوات الخمس وبيتعامل بالربا، طب يجتمعوا مع بعض ازاي ما تفهمش. وقيس بقى عليها كتير. لا نبطل الربا. فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا الفرس بدأ العرب يتجهون للفرس. اما كملت لكش، المسنة بن حارثة الشيباني هو اول من بدأ ان هو يغير على مين، على بلاد الفرس. فعلم عمر بن الخطاب، لا علم الاول ابو بكر الصديق بانه توجه الى الفرس ويحارب الفرس وهو معاه جيش قليل، فبدأ ابو بكر الصديق يمده ببعض الايه الجيوش، والحد يعني بدء فتح فارس كان على ايد مين، المسنة ابن حارثة الشيباني، مع ان هو ده نفسه اللي قال للنبي، قال له ايه معلش من ناحية الفرس ما اقدرش. اسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مات، ده هو ايه، ده هو رايح خلاص اسلم، بس هو برضو اسلم ازاي، كان بيحسبها، قال لك ايه ده العرب، وما هو حسبها صح، قال لك ايه العرب متفرقين عن بعض، لا يا عم انا لو بقيت معاهم واتبعت الرجل ده اللي هو محمد يعني ما ينفعش، مش هننتصر ما نعرفش. انما فجأة لقى العرب عمالة بتتوحد والقبائل العربية بتتوحد وتتكون لها جيوش ويبقى لها قائد، فقال لك لا لا الناس دي بالشكل ده ايه ينتصروا، وهو رجل حربي اصلا وابوه اصلا كان رجل حربي، فقال لك بس يبقى ايه فعلا يبقى اروح اتضم ليهم وادخل الاسلام. هو رايح، هو سافر خلاص من بلده رايح، انتوا عارفين انتوا مش متخيلين ان لو المسنة بن حارثة الشيباني كان وافق كان زماننا دلوقتي بنروح المدينة، بدل ما بنروح المدينة المنورة كنا بنروح بني شيبان، كان النبي بدل ما هو مدفون في المدينة المنورة كان يبقى مدفون في بني شيبان. شفت قد ايه هو ضيع على نفسه وعلى بلده قد ايه. لا يعني اقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هيهاجر بقى لمين، لبني شيبان، ما كانش هيهاجر بقى للمدينة لو كان، لكن مين اللي ناصره، الانصار، فعشان كده راح معاهم. فهمت انا عايز اقول لك ايه، يعني خلي بالك ممكن احيانا تيجي تحسبها غلط يترتب عليها مشاكل طول عمرك بعد كده، حسبة واحدة غلط. جه المسنة، بس الكلام ده برضو طبعا هو من قدر الله انه يكون طبعا ايه المدينة، لكن احنا بنتكلم بعقل البشر يعني. راح المسنة ابن حارثة الشيباني عشان يدخل في الاسلام، راح مكة قالوا له معلش النبي مات امبارح، راح المدينة قالوا له النبي مات امبارح، فبدل ما كان هيبقى صحابي نزل درجة بقى تابعي. شفت قد ايه؟ فلما العرب اجتمعت وتوحدت واصبحت قيادة وقوة وجماعة، هنا برضو حديثنا عن رفيع بن مهران ابو العالية، انا كل اللي بعمله ده عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. فدي كانت بداية رفيع بن مهران في بلاد فارس، ولد هناك رفيع بن مهران ونشأ هناك وترعرع على أرض بلاد فارس بين أهله وذويه، فلما اشتد عوده وامتلأ حيوية وشبابا كان المسلمون قد بدأوا في غزو تلك البلاد اللي هي بلاد فارس ليخرجوا أهلها من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان، وانتصر المسلمون في تلك المعارك انتصارا كبيرا. كل بالي أنا حكيت ده عشان أقول لك إيه العبارة دي. خلاص، انتصر المسلمون على الفرس، وفي إحدى المعارك وقع رفيع بن مهران في الأسر وأصبح أسيرا في أيدي المسلمين، بس في أيدي رحيمة، أيدي بارة. لما يبقى أسير في أيدي المسلمين، المسلمين يعملوا برحمة، لكن لما يبقى أسير في أيدي حد غير المسلمين، والدين المعاملة، الدين المعاملة. خلي بالك، هو هيدخل الإسلام بالمعاملة، بالمعاملة، عشان نغير معاملتنا مع بعض. أخذ رفيع بن مهران ينظر إلى أخلاق هؤلاء الناس الذين وقع أسيرا في أيديهم، فإذا هم من أعبد الناس وأفضل الناس أخلاقا وأرحمهم قلوبا، فساعتها أحب الإسلام، أحبه حبا جما، ولم يتردد لحظة واحدة في أن يدخل في الإسلام، وإذا به ينطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ولم يدخل رفيع بن مهران في الإسلام وحده، بل دخل فيه كثير من أصحابه وأقاربه، فعاشوا سويا في رحاب الإسلام وعظمة القرآن أسعد حياة. عرفنا بدايته؟ طيب، كيف كان يحب القرآن وما مدى حبه للقرآن؟ منذ أن أسلم رفيع بن مهران حتى أقبل بكل حب على القرآن الكريم، فكان هو وبعض إخوانه يجتمعون لقراءة القرآن ويختمون القرآن كل يوم، بل وأقبل رفيع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم منها الكثير والكثير. أنا مهما أتكلم مش هيبقى طبعا زي ما رفيع بن مهران نفسه هو اللي يتكلم، فتعال نسمع رفيع بن مهران ماذا يقول ليحدثنا عن تلك الفترة الجميلة التي عاشها في بداية دخوله الإسلام. قال رفيع بن مهران: وقعت أنا ونفر من بني قومي أسارى في أيدي المجاهدين، ثم ما لبثنا أن غدونا مملوكين لطائفة من المسلمين في البصرة، فلم يمضي على أسرنا وقت طويل حتى آمنا بالله. يعني ما طولوش في الكفر، دخلوا الإسلام بسرعة. ليه؟ من المعاملة. لكن سيبك بقى من مسألة المعاملة، خلي اللي كان هو مملوكا عنده قعد يكلمه عن الإسلام، يقولوا الإسلام عظيم والإسلام حلو، مهما يكلمه يدخل في الإسلام بعد قد إيه؟ زي نقتنع يعني، هيبقى بنفس سرعة دخوله الإسلام لما يشوف المعاملة من غير كلام. عشان كده قلت لك الدين ليه؟ المعاملة. قال: فلم يمضي على أسرنا وقت طويل حتى آمنا بالله وحفظنا كتابه، وكان منا من يدفع الجزية، ومنا من يستبدل ذلك بخدمة مالكيه، وكنت واحدا من هؤلاء الذين يقومون على خدمة مالكيهم. ويتحدث رفيع عن نفسه وأصحابه بعد دخول الإسلام فيقول: كنا نختم القرآن الكريم كل ليلة مرة، فصعب علينا ذلك، فجعلنا نختمه مرة كل ليلتين، فشق علينا أيضا، فجعلنا نختمه كل 3 ليال، فصعب علينا لما كنا نعانيه من جهد في النهار وسهر في الليل. عشان بيخدموا ايه؟ بيخدم سيده مالكه. ما يفوتنيش برضو ان انا اعلق على مسألة هنا، وهي ان السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا تختم القرآن في اقل من 3 ايام. من السنة انك ما تختمش القرآن اقل من 3 ايام. واحد بقى يجي يقول لي: الله، طب ده انا قريت بقى حديث واثر ان عثمان بن عفان قرأ القرآن كله في ليلة واحدة في ركعة واحدة عند الكعبة في الصلاة. طب تيجي ازاي دي بقى؟ هو عثمان بيخالف النبي ولا ايه؟ اقول لك انا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اولا عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث يبقى النبي شهد ان دول خلفاء راشدين مهديين، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان دول لهم سنة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دول لهم ايه؟ سنة. يعني دول لو عملوا شيء والشيء ده لا يخالف الشرع فده ايه؟ سنة، يبقى ما هوش مخالف للشرع. دي نقطة. النقطة الثانية، الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. فهو كان بيصلي فين؟ في رمضان، قيام ليل عند الكعبة في البيت الحرام في المسجد الحرام، وكل دي أماكن لها إيه؟ أماكن وأزمنة فاضلة. الصلاة في المسجد الحرام لوحدها بمئة ألف صلاة. يعني أنت لو صليت ظهر واحد يكتب لك إيه؟ مئة ألف ظهر. عصر يبقى مئة ألف عصر ثوابا يعني. خلاص؟ قول. وده فرق ما بين الجزاء والإجزاء. أصلاً عارف إن في ناس ما شاء الله دماغها شغالة، يقول لك والله ده الشيخ قال لك إيه مئة ألف صلاة، فيروح يصلي واحدة ويقول لك بقى نقعد بقى إيه نقضي مئة ألف يوم ننامهم في البيت. ما هو زي بقى، ما والله ما بهزرش، في بعضهم كده قال لك ده. في النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حديث قال: قل هو الله احد او سوره الاخلاص تعدل ثلث القران. فقال لك حلو قوي. والواحد الصحيح يقسم في علم الرياضيات لكم تلت؟ ثلاث تلات، صح؟ فراح قرا قل هو الله احد ثلاث مرات وقال لك خلاص جبت واحد صحيح، يبقى مش محتاج اختم القران. لا طبعا مش كده. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان هي تعدل ثلث القران، اصل انت لما تيجي تبص في القران تلاقي ايه؟ تلاقي ان القران جزء منه بيتكلم عن القصص، أمم هالكة وأنبياء وقصص، وجزء تاني بيتكلم عن التوحيد والعبادة، وجزء تاني بيتكلم عن الأحكام التشريعية الطلاق والزواج والميراث والحاجات دي كلها. فكل هو الله أحد بتتكلم كلها عن إيه؟ عن التوحيد. يبقى هي بتتكلم عن، يبقى أنت لما تقرأ فهمت التلت بتاع القرآن اللي هو بيتكلم عن إيه؟ التوحيد. يبقى لسه ناقص لك التلتين التانيين. فهمت عايز أقول إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني لرفيع بن مهران وهو يتحدث عن نفسه وأصحابه بعد دخوله في الإسلام، فيقول: كنا نختم القرآن الكريم كل ليلة مرة، فصعب علينا ذلك فجعلنا نختمه مرة كل ليلتين، فشق علينا أيضا فجعلنا نختمه كل ثلاث ليال، فصعب علينا لما كنا نعانيه من جهد في النهار وسهر في الليل. عشان تعرف ان انت في نعمة وان انت حر ما انتش عبد، فتشكر ربنا على نعمة ما انتش واخد بالك منها. وسبب ان انت حر عارف ايه؟ الاسلام. ما لو ما كانش الاسلام كان زماننا جينا عبيد، صح ولا لا؟ قال: فشكونا هذا الامر لبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضنا ما كنا نكابده من السهر في قراءة كتاب الله عز وجل. فاجاب احدهم، يعني احد صحابة النبي، قال: اختموه كل جمعة مرة، قسم نفسك هو في 30 جزء، شوف مثلا قسمهم على السبعة ايام بتوع الاسبوع. قال: فاخذنا بما ارشدونا اليه وجعلنا نقرا القران طرفا من الليل، بدل ما بنقرا القران كله طول الليل، لا بقينا نقرا شويه وننام ايه؟ شويه. وننام طرفا اخر منه، واصبح الامر يسيرا علينا بعد ذلك. وهنا نتعلم مساله مهمه. هو ما اجتهدش مع نفسه في الموضوع ده، صح؟ انما قال ايه؟ نروح نسال اصحاب النبي. طب اشمعنى اصحاب النبي؟ قال لك ما هم اللي اتربوا على ايده وهم اللي فاهمين الدين. طب يا عم ما كنت تسال الراجل اللي في الجامع اللي جنب بيتكو؟ فاهم انا عايز اقول ايه؟ اصل دي مشكله. كل واحد يرمي يمين طلاق على مراته، ينزل يصلي العشاء ولا المغرب في المسجد يسال اللي صلى بيه، حتى ممكن ما يكونش هو شيخ الجامع اصلا، يكون واحد دخل يصلي وخلاص. او لقى واحد لحيته طويله يقول لك بس الشيخ اسالها اساله وخلاص. ويا عم هو علقها في رقبه عالم تصبح سالم، مش ده اللي بيحصل؟ وده غلط. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف انت تاخد دينك من مين. وبدأ بقى رفيع بن مهران أبو العالية يسير في طريق الفوز بالحرية. لقد انتقل رفيع بن مهران من هنا إلى هناك حتى انتهى أمره إلى امرأة من بني تميم، وكانت امرأة تقية مؤمنة عاقلة، فعكف رفيع على خدمتها بالنهار، غير أنه كان يفرغ وقتا طيبا للعلم والقراءة، فأتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه. الوقت لما بيخدمش فيه سيدته يروح يتعلم القراية ويتعلم الكتابة، ويروح لأصحاب النبي يتعلم منهم الفقه ويتعلم منهم الحديث، ويروح يحفظ القرآن. خلاص عبد وبيشتغل في خدمة سيدته ومقسم وقته ومنظم نفسه انه ما يضيعش دينه وما يضيعش سيدته. وانت ما وراكش حاجة وبلاش اتكلم. خلي بالك هو كان من بلاد فارس فما يعرفش اللغة العربية اصلا، فبدأ يتعلم القراءه والكتابة واللغة العربية. ليه؟ عشان يعرف يقرأ القرآن والاحاديث. فعكف رفيع على خدمة سيدته بالنهار، غير أنه كان يفرغ وقتا طيبا للعلم والقراءة، فأتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه. واحد بقى يجي يقول لي والله يا شيخ ما هو كان عنده وقت فراغ، إنما احنا ما عندناش. أقول لك ليه؟ تقول يعني بالنهار في الشغل، وبعدين برجع من الشغل أتفرج على ماتش الكورة، وبعد ما خلص ماتش الكورة أروح أقعد على القهوة مع أصحابي، وبعد هجيب وقت منين أنا؟ أقول لك الله يكون في عونك بقى. فأتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه، واستطاع أيضا أن يتقن شيئا من علوم الدين دون أن يقصر في حق هذه المرأة العاقلة. وفي يوم من الأيام، خلي بالك هو برضو ما ضيعش حق سيدته، لأنه عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والخادم ايه؟ راعي في مال سيده، فهو دي سيدته فلازم يقوم ايه؟ على خدمتها. وفي يوم من الأيام قام رفيع وتوضأ، ثم ذهب إلى سيدته ليستأذنها في أن يذهب لصلاة الجمعة، فأذنت له وقالت انتظر يا رفيع حتى آتي معك إلى الصلاة في المسجد الجامع. قلت له تمشي مع راجل إزاي يا ابني ده عدى عندها. ومضت هذه المرأة التقية مع رفيع بن مهران حتى وصل إلى المسجد، وإذا بها تدخل معه المسجد من باب الرجال. طبعا ايه؟ قال لك ايه اللي حصل للست؟ اللي جرالها؟ هي دخل من باب الرجال مش دخل من باب النساء ليه؟ تدخل معه المسجد من باب الرجال وتنتظر داخل المسجد حتى امتلأ المسجد عن آخره، وارتقى الإمام المنبر ثم قالت بأعلى صوتها يا معشر المسلمين اشهدوا أني قد أعتقت غلامي هذا رغبة فيما عند الله وطمعا في جنته ورضوانه. ثم نظرت إليه وقالت اللهم إني أحتسبه عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عشان إيه؟ هي عايزة تقول لربنا إيه؟ هي عايزة تقول كده يعني، عايزة تقول له شوف بقى يا رب انا كريم اهو، اعتقت عبد عندي، اظن انت بقى اكرم مني بقى فهتعتق رقبتي من النار. دي ناس بتفكر، دي ناس ايه بيفكروا. العبد ده بقى يساوي كام فلوس؟ مبلغ وقدره خلي بالك. طب انت طلعت لله كام فلوس؟ ولما انتهت صلاة الجمعة انطلقت هذه المرأة التقية إلى بيتها، وانطلق رفيع بن مهران إلى سبيله ولم يراها بعد ذلك. بدأ رفيع بن مهران في رحلة إلى المدينة. هنا انطلق رفيع بن مهران إلى المدينة المنورة، خلاص بقى حر، بقى ما فيش حد يقيده. فلقي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وذلك قبل وفاته بقليل، والتقى مع عمر بن الخطاب كثيرا وصلى خلفه، بل وقرأ القرآن عليه. يعني كان يقول له عمر ايه، تعالى يا عمر اما اقرأ القرآن عليك شوف كده حافظ ولا لا، بيسمع له يعني. واخذ رفيع ينهل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يسمع روايته من اكابر التابعين الذين كان يلتقي بهم في البصرة. ما هو ركز معايا، فارس، بلاد فارس النهاردة هي ايران، فاقرب حاجة ليه المدينة المنورة ولا العراق؟ البصرة والكوفة، فكان هناك في البصرة. هناك بقى تقابل مع مين؟ مع بعض التابعين وبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي بقى حر، يقعد في البصرة ولا يروح المدينة المنورة عند الخليفة؟ يروح المدينة المنورة عند الصحابة بقى، ويبقى بينه وبين مكة، من المدينة المكة مسافة قريبة عنها، عن ايه؟ عن البصرة، فيروح يحج ويعمل عمرة. ما خلاص دلوقتي بقى حر. ولكنه أراد أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه الصحابة بدلا من أفواه التابعين. ما شاء الله بيدور على سند عالي، يعني أقول لك إيه، ونسمع ليه من تابعي؟ يكون التابعي ده سمع من الصحابي، طب ما أنا أروح للصحابي نفسه اللي سمعه. دي بنسميها في علم الإسناد لما تيجي تطلب سند بنسميها إيه؟ علو في الإسناد. خلاص؟ حتى لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد وهو الصحابي، بدل ما يبقى فيه فسمع الحديث من عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وأبي بن كعب، ولم يقتصر على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان. فإذا ذكروا له رجلا في أقصى البلاد يعرف حديث سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم كان يرحل إليه ويسافر. فها هو الربيع بن أنس أحد معاصريه يتحدث عنه قائلا، قال صاحبي أبو العالية. مين أبو العالية؟ رفيع بن مهران. قال ارحل إلى الرجل. قال أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقد من أمره صلاته. يعني أنا بسافر عرفت أن فلان عنده حديث من أحاديث النبي، سمع حديث فسافر له، يعمل إيه؟ يسافر. يا اللي إحنا جايين لك الجامع وإنت أصلا ما بتجيش، مش أنت، أنا بتكلم عن متن ها؟ يعني شو الشيخ جالك لحد الجامع لحد عندك عشان يديك الدرس. المقصود فيقول لك ايه، اسافر علشان اسمع منه الحديث، بس اول ما اوصل قبل ما اسأل عنه اول حاجة اسأل عنها ايه؟ صلاته، اخبره ايه في الصلاة اول حاجة. انت عارف هو لو عارف ان حد عنده حديث وجه وطبق القاعدة دي كتير من المسلمين مش هياخد منهم الحديث، لان كتير منهم للأسف ايه؟ متهاون في الصلاة، واللي بيصلي لا يحسن ان يصلي الا من رحم ربي. قال ارحل الى الرجل مسيرة ايام، فاول ما اتفقد من امره صلاته، فان وجدته يقيمها ويتمها اقمت وسمعت منه، وان وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع. إذا كان بيضيع الصلاة اللي هي أول حاجة تحسب عنها يوم القيامة، هيبقى الحديث أضمن من إنه هو يقوله لي صحيح. إيه ده؟ ده كأنه عمل لنفسه قاعدة في علم الجرح والتعديل. وكان له كلام من ذهب رحمه الله. لقد كان أبو العالية رفيع بن مهران يربي أصحابه وتلاميذه قبل أن يعلمهم، وكان يتعاهدهم بوصاياه الغالية. فمن ذلك أنه دخل عليه أحد أصحابه فرآه يتوضأ والماء يقطر من وجهه، فقال له: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال له رفيع: يا أخي، ليس المتطهرون الذين يتطهرون بالماء من الدرن، وإنما هم الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب والمعاصي. هي دي الطهارة الحقيقية. يعني ده كلمة بس ما يعدهالوش إلا لما يعلمه. يعني مثلا عشان نطبق واقع عملي، انت روحت البيت بعد الدرس لقيت ابنك مثلا بيكلم اخوه فبيقول له ايه: والنبي تروح تشتري لي باكو بسكوت. فانت تقول ايه: هو الواد يعني عيل صغير، ما هوش قصده انه يحلف يعني بالنبي، ده بيقولها كده وخلاص. كده تبقى انت غلطان، لانها هتكبر معاه لما يكبر، فما تعديهاش. تقوم تقول له ايه: لا يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حليفا فليحلف بالله او ايه، او ليصمت. فتحلف بربنا يا اما ما تحلفش خالص. يقول لك: خلاص والله يا اخويا لا تروح تجيب باكو بسكوت. تقول له: لا تعالى بقى، ما في خطوه ثانيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يقول لك: بس انا مش كده. تقول له: ايوه ماشي، بس انت لما تكتر دايما لسانك على الحلف هتيجي في مره من المرات تعمل ايه؟ هتقع في كدبه، في حلفه كدبه. على ايه يا ابني؟ يبقى ايه؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ هو اتعلم كده. امال احنا بناخد القصص دي ليه؟ حواديت؟ لا. وكان كذلك رفيع بن مهران ابو العالية كان يوصي تلاميذه بالحرص على حفظ القرآن بأيسر الطرق، فكان يقول: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن ذلك أيسر على أذهانكم. واعلموا أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن، ما كانش بينزل بالقرآن مرة واحدة. طبعا دي حاجة نتعلمها منه كويس. خلاص. وكان يوصيهم بالثبات على هذا الدين العظيم فيقول: تعلموا الإسلام، فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه، ما تفكرش في حاجة غيره. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا. وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإياكم والأهواء المتفرقة. يعني خد الدين من أصحاب النبي، يعني فإنها تورث بينكم العداوة والبغضاء. اللي هي إيه بقى؟ الأهواء المتفرقة. يعني خليك ماشي ورا النبي، ورا طريقه، ورا طريقة الصحابة، مش طريقة الشيخ فلان وطريقة أصحاب الطرق والكبائر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. قلهم: والله أنا مش عارف أشكر ربنا على إن أنا بقيت مسلم، دي نعمة عظيمة، ولا إن أنا بقيت أتبع السنة وما بتبعش أهواء الناس. هو عايز، ما هو طبعا الاثنين، بس هو عايز يقول لك يعني ده دي نعمة عظيمة الواحد يعجز عن شكرها، ودي نعمة عظيمة الواحد يعجز عن شكرها. طب أنا أعمل إيه؟ هو عايز يقول كده يعني. وكان يوصي طلبته كذلك بطلب العلم ابتغاء مرضات الله، فيقول لهم: روضوا أنفسكم على، أنا بقول لها لكم دي برد وبقولها لنفسي، روضوا أنفسكم على طلب العلم. خلي بالك طويل شوية على طلب العلم، واصبر عشان تسمع الدرس. روضوا أنفسكم على طلب العلم وأكثروا من السؤال عنه. عرفت ان في الدرس في المسجد الفلاني درس، روح. والمسجد الفلاني درس، روح. فاهم ازاي؟ روضوا أنفسكم على طلب العلم وأكثروا من السؤال عنه، واعلموا أنه لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. العلم بيضيع بالاثنين دول. المتكبر يقول لك ايه؟ أنا هسأل واحد أدبني، خلاص خليك عايش في الجهل. التاني يستحي يقول لك: أكسف أسأل الشيخ قدام الناس. يا سلام، هتتكسف تسأل يبقى هتفضل طول عمرك في الجهل. فالعلم يضيع بين اتنين، اللي بيستحي واللي ايه والمتكبر. فالمستحي لا يسأل احدا لحيائه، والمستكبر لا يسأل لكبريائه. وكان يربط اللي هو رفيع بن مهران، كان يربط تلاميذه ويربط قلوبهم دائما بآيات القرآن، دائما يخليهم مرتبطين بإيه؟ بالقرآن. فيقول له إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه. ربنا بيقول إن اللي يؤمن به ربنا إيه؟ يهديه. وتصديق ذلك، شوف بقى بيجيب الأدلة اهو، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن توكل عليه كفاه. طب جبتها منين؟ قال تصديق ذلك في كتاب الله، قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يوم تتوكلش على حد. قال ومن أقرضه جازاه، اللي يعني هي بالبلدي يعني انا هقولها لك باللغه العاميه بس هي مش كده، اللي يسلف ربنا يعني، فاهم ازاي؟ ده معنى كلمه ايه؟ اقرضه. ده بقولها لكم، انا بقولها لكم كده بالعاميه بس هي مش كده، انا بس عشان اقرب المعنى. فقال لهم ومن اقرضه جازاه. وتصديق ذلك في كتاب الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يديه لك ايه؟ اضعاف. بس خلي بالك الكلام ده في الدنيا ما ينفعش، واحد ياخد الايه دي يقول لك ايه خلاص انا اروح اسلف واحد ايه 100 جنيه ويديها لي 200، يبقى ريب على طول. مع ربنا حاجه ومعانا احنا حاجه تانية. هو ده بقى، فتعطي الفقير المحتاج المسكين الضعيف والارمله واليتيم، ويعطيك رب العالمين اضعافا مضاعفه. قال ومن استجاره من عذابه أجاره. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام هو الثقة بالله، ومن دعاه أجابه. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب ولا محتاج ان احنا نسافر نروح للحسين عشان ندعي، ولا نروح للبدو عشان ندعي؟ يعني مش محتاج ان احنا نسافر، يعني هو قريب في اي مكان يعني. طيب واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعى. ايه ده الظاهر ان رفيع بن مهران ده كان حافظ المصحف صح؟ اهو وكل كلمة يجي يقولها يستدل بايه؟ بآية. يبقى الايات حاضرة في ذهنه. وكان من كلامه الذهبي انه قال لهم، لمين بقى؟ لتلاميذه، قال لهم يوما، قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. يعني الإخلاص خلي بالك منه. وقال كنا نعد أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. كانوا بيقول ان اللي متعلم القرآن ده ما ينفعش ينام. وانت خدت القرآن عشان تنام ولا عشان تقوم الليل؟ وقال ان خير الصدقة ان تعطي بيمينك وتخفيها عن شمالك. وقال اعمل بالطاعة واحب عليها من عمل بها، واجتنب المعصية وعادي عليها من عمل بها. وقال إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. إذا وقعت في ذنب واستغفرت وجات لك نعمة وشكرت وحمدت، اعرف أنك لن تهلك إن شاء الله. ده من كلامه الذهبي رحمه الله. أما عن جهاده في سبيل الله فلم يكن رفيع بن مهران عالما وعابدا وزاهدا فقط قاعد في الجامع ليل ونهار بس، بل كان مجاهدا في سبيل الله، فكان يرابط على ثغور الاعداء مع المرابطين، يعني جندي على الحدود، يعني زي ما احنا بنقول كده في الجيش النهارده ايه، حرس حدود، واقف على الحدود، حدود الدوله خلاص. وكان يخرج الى الجهاد مع المجاهدين، فلقد خرج للجهاد في ارض الشام، والنهارده بلاد الشام محتاجه الجهاد والله. خرج للجهاد في ارض الشام وحارب الروم، والنهارده ارض الشام محتاجه المسلمين يخرجوا للجهاد في سبيل الله لمحاربه الشيعة، لان دلوقتي حزب اللات، مش حزب الله، حزب اللات بتاع حسن نصر الله وغيره، دلوقتي بقوا يدكوا المجاهدين اللي في بلاد الشام في سوريا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه؟ اصل بشار اصلا نصيري، فاللي بيحاربوه فالمجاهدين دول مين؟ السنة. فهو دلوقتي بعد ما بدأ خلاص وانشق عنه كتير من جيوشه وجنوده، فبدأ كده خلاص، يبقى معنى كده ان ايران ولبنان وحزب اللات حسوا ان كده مسألة التشيع ايه؟ هيقع المذهب الشيعي ويقوم مذهب السنة، فبدأوا ينصروه ويقفوا معاه. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله بالامس كنت مع بعض السوريين بتكلم معاهم، والله بالجملة كده بيقولها لي بالنص، بيقول لي احنا اخر من تبقى من السنة. حسبي الله ونعم الوكيل. خرج رفيع بن مهران للجهاد في ارض الشام وحارب الروم، وخرج ايضا للجهاد في بلاد ما وراء النهر وحارب الفرس، وكان اول من رفع الاذان في تلك البلاد هو رفيع بن مهران ابو العالية. اول من رفع الاذان فين؟ في هذه البلاد التي كانت كافرة. واما عن حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان ابو العالية رفيع بن مهران يبكي كثيرا لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يعوض ذلك بالتقرب من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا مع النبي وتعلموا بين يديه. هو ما شافش النبي، عشان كده هو تابعي، ولو شاف النبي كان بقى ايه؟ كان بقى صحابي. فهو لم يرى النبي، فقال لك بس انا اتحرمت من رؤية النبي، لكن ما تحرمش بقى من مصاحبة اصحابه وتعلم منهم، وطول ما انا قاعد معهم اسألهم بقى في الموقف ده النبي كان بيعمل ايه في الموقف ده، وهنا عمل ايه، وهنا مش ازاي صلى الله عليه وسلم. فكان يحبهم ويحبونه حبا جما. وفي يوم من الايام اهدى له انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه تفاحة، يبقى دليل ان انس بيحبه. كانت هذه التفاحة في يده، فاخذها رفيع وجعل يقبلها، مش ياكلها، يقبلها ويقول تفاحة، اسمع بقى، تفاحة مستها يد، مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصل انس بن مالك ده، ما هو ده اللي كان متربي عند النبي، اللي خدم النبي 10 سنين. انس بن مالك في يوم بيقول لي بقى خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما مست يدي حريرا ولا ديباجا أليًا من يد رسول الله. عرفت ليه هو هنا قبل التفاحة من ايد انس؟ اصل انس ايده لمست ايد ايه؟ النبي. تعالوا لننتقل لمشهد اخر في حياة رفيع بن مهران ابو العالية رحمه الله تعالى، وهي مسألة اعتزاله الفتنة. تعلمون الفتنة التي حدثت بين معاوية رضي الله عنه وارضاه وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. لما حدثت الفتنة الكبرى بين علي بن ابي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، كان لابي العالية رفيع بن مهران كان له موقف في غاية الانصاف، فانه لما نشب القتال بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم، وكان ابو العالية في ذلك الوقت في قمة شبابه وحيويته، وكان في شبابه وحيويته يحب القتال من اعماق قلبه، والدليل على كده انه كان بيجاهد في ارض الشام فحارب الروم، وجاهد في بلاد ما وراء النهر وحارب الفرس، وهو اول من رفع الاذان في تلك البلاد، وكان يربط على ثغور الاعداء مع المرابطين، وكان يخرج الى الجهاد مع المجاهدين. يبقى اذا الجهاد بيجري في ايه؟ بيجري في دمه. طيب شاب قوي في عنفوان شبابه محب للجهاد متدرب على الجهاد وحصلت الفتنة، طب يا ترى يروح يجاهد مع مين؟ يقف مع علي ضد معاوية ولا يقف مع معاوية ضد علي؟ مشكلة. علي بن أبي طالب ابن عم النبي، زوج بنت النبي، أبو أحفاد النبي، علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب من آل البيت، ومعاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي، فالتاني عمل ايه؟ ما بقاش عارف يعمل ايه، هيروح مع مين؟ مشكلة، فتنة. فماذا صنع؟ تجهز أبو العالية وذهب إلى هناك، فوجد نفسه بين صفين من المؤمنين. ما الناس دي مؤمنة والناس دي مؤمنة، الناس دي مسلمين والناس دي مسلمين. إذا كبر هؤلاء عشان المعركة تبدأ، الله أكبر، وهيبدأوا يخشوا، لقوا التانيين بيعملوا إيه؟ الله أكبر الله الله. طب أنا هحارب مين ولا مين؟ ما يعني الموضوع كده ايه، تحتار ولا ما تحتارش ايه؟ فرجع الى نفسه بعد ما راح ولبس لبس الجيش وداخل معاهم في المعركة، فرجع الى نفسه وقال: اي الفريقين اعده مؤمنا فاجاهد معه، واي الفريقين اعده كافرا فاقاتله؟ فعشان كده احتار. فما كان منه إلا أن تركهما وانصرف معتزلا هذه الفتنة. قال لك بس يا عم، أنا لو قتلت مع دول طب ده دول مؤمنين يبقى مصيبة، ولو قتلت مع دول يبقى برضو مصيبة، أعمل إيه؟ ماليش دعوة بالموضوع ده خالص، وأقعد في بيت أحسن. ما هو هيبقى غلطان في فريق منهم، لو دخل هنا هيبقى غلطان، لو دخل هنا هيبقى غلطان. أنت فاهم قصدي إيه؟ فقال لك: لا يا عم، انا مالي ومال القصه دي، وده الصح. طب فمعاويه رضي الله عنه وارضاه، نقول رضي الله عنه وارضاه، اجتهد، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اجتهد، واياس بن معاويه عفوا ده ياس لسه هنتكلم عنه، رفيع بن مهران ابو العلية رضي الله عنه وارضاه برضه اجتهد، لكن كل له اجتهاده، كل له ايه؟ اجتهاده. فرضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله تعالى، رغم اننا نؤمن ان الحق كان مع علي، الحق كان مع علي، لكن معاوية رضي الله عنه وارضاه لمسائل سياسية والمسائل، هو يرى الموضوع بزاوية معينة، ان لابد من اخذ الصقر من بدم عثمان بن عفان بعد ما ايه، ما قام ابن السوداء اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي اللي دخل في الاسلام واشهر اسلامه لكنه في الاصل من جواه من داخله يهودي وكافر منافق، وقوم ثوره ضخمه من مصر ومن البصره ومن الكوفه ومن المدينه ومن مكه، ودخل على عثمان بن عفان وقتلوه بسبب الفتنه. فمعاويه قال لك: لا، انا لازم اخد دم ايه، لازم انتقم لعثمان دلوقتي. علي بن ابي طالب قال له: لا، استنى ننتظر شويه لحد ما البلاد تهدى والامور تهدى. فاختلفوا في الراي ده، بس ادي المشكله، ان واحد عايز ياخد بدم عثمان دلوقتي والتاني قال له ايه، نستنى شويه. فهمت الفكره ايه؟ والاثنين صح، بس كان الحق اكتر مع مين؟ مع علي رضي الله عنه وارضاه. اقول لكم على موقف حصل بقى لرفيع بن مهران، قطع رجله رحمه الله. في يوم من الايام عزم ابو العالية على الخروج للجهاد في سبيل الله، بس مش في الفتنه دي بقى، ده جهاد اعداء كفار. فتجهز واعد العده، فلما اراد الخروج في صباح اليوم التالي احس بالام شديده في احدى قدميه، وظل الالم يشتد اكثر واكثر. فلما جاءه الطبيب قال له: انه مصاب بالاكله، زي ما تقول السرطان دلوقتي، أو غرغرينا، خلاص، ولا بد من قطع رجله. فأبى ذلك ورفض، واشتد الألم إلى أن وصل إلى ساقه، هي لو ما اتقطعتش بيتسحب، هي دي فقيل ما سموها أكلة لأنها بتبدأ تأكل إيه؟ هتأكل الجسم كله. فقيل إن لم تقطعه ارتفع إلى فخذك ومت، فتكون قاتل نفسك. في الحالة دي أنت لو ما خدتش العلاج يبقى أنت كده أوديت بنفسك، يبقى أنت كده قتلت نفسك، وده حرام شرعا. ما خلي بالك لما تكون مريض ويكون لابد ان انت تتعالج وما تتعالجش، ها دي مشكله تتحاسب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما انزل الله من داء الا وانزل معه الدواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال ان كان لابد ان انتوا تقطعوا رجلي، اسمع بقى، فاحضروا لي قارئا، قارئ قران، بس مش بتوع الصوان اللي بيجوا لما حد يموت يأجروهم دول ويقعد يقرا ده، ها؟ الكلام ده بدعه حرام. قال ان كان لابد ان تقطعوا رجلي فاحضروا لي قارئا، فاذا رايتموني قد احمر لوني، يعني بدا يخشع مع القران ويتاثر بيه، وحددت بصري، عيني بقيت مركز كده وسرحان، يعني مركز متامل متدبر في القران مش حاسس باللي حواليا يعني، ففعلوا ما بدا لكم، اقطعوا رجلي. فأحضروا له بالفعل قارئا فقرأ فحدد بصره وأحمر لونه، فقاموا فوضعوا على رجله المنشار فقطعوها وهو على حالته هذه، فلما أفاق سألوه هل آلمت به؟ وجعتك يعني؟ فقال شغلني برض محبته عن حرارة السكينة، يعني انشغل بحبه للقرآن عن السكين أو المنشار اللي قطع إيه؟ شفت حياته كانت ماشيه مع القرآن إزاي؟ النهارده لو واحد بيتزوج وبدل ما يجيب دي جي شغل قرآن، والله العظيم حصلت. قالوا إيه؟ وناس معزيم جايين فرح، فجايين راح قالوا إيه؟ ركز معايا الكلام ده، والعهد على الشيخ ابو اسحاق الحويني، وهو اللي قال الكلام ده، ان واحد عمل في الفرح بتاعه قران، فالناس جايين داخلين الشارع اللي في اخره الفرح، فهم داخلين سمعوا الميكروفونات فيها ايه؟ قران. قالوا لا تعالى تقريبا احنا يمكن شارع تاني، الشارع ده فيه ميت. مستغرب؟ انت لما بتيجي تشغل قران 24 ساعة تلاقي اللي حواليك يقولوا لك ايه؟ زوجتك بقى ولا ابنك ولا صاحبك ولا جارك ولا زميلك. يا عم ده ساعة وساعة، يا عم ساعة لقلبك وساعة لربك، صح؟ نسأل الله العافية والسلام. ثم أخذ رجله بعد أن قطعت فقال إن سألني الله يوم القيامة هل مشيت بها منذ 40 سنة في شيء لم أرضه؟ قلت لا وأنا صادق. ما مشيش برجله أبدا في إيه؟ في معصية. وحان وقت الرحيل. في سنواته الأخيرة كان أبو العالية يلبس كفنه كل شهر مرة، وقاعد في البيت كده يلبس إيه؟ الكفن كل شهر مرة، استعدادا للقاء ربه عز وجل، بل وكتب وصيته 17 مرة وهو صحيح سليم. هو مش كاتب الوصية بقى مين اللي يورث ومين ما يورثش، لا، هو كاتب وصيته مين يغسلني ومين يكفني ومين يصلي عليا، عليا ديون لمين عشان لما مت يردها له. وكان يحدد لتلك الوصية أجلا محددا، فإذا جاء الأجل ولم يمت فإنه كان ينظر فيها مرة أخرى، فإما أن يعدلها أو يمضيها كما هي، يا إما يجدد الوصية ويغير بعض البيانات فيها، يا إما يتركها كما هي. وفي شهر شوال سنة 93 للهجرة نام أبو العالية على فراش الموت وفاضت روحه إلى بارئها تبارك وتعالى، فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. رحم الله رفيع ابن مهران أبو العالية من التابعين، ونتعرف بإذن الله رب العالمين في اللقاء المقبل على قصة تابعي آخر من قصص التابعين في سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين. أرجو أن كل قصة نأخذها من هذه القصص أن نأخذ منها الدرس والفائدة والعبرة، ولا نسمعها على إنها مجرد قصة. ده أمر. الأمر الآخر أن نتعرف على من هم التابعين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى سببا في إيصال الدين إلينا، ونقلوا الدين من الصحابة إلينا. فهؤلاء لهم علينا فضل عظيم، فليس من الوفاء أن يكون لنا في أسلافنا مثل هؤلاء ولا نعلم عنهم شيئا. ليس هذا من الوفاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.